بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. لقد جعل الله عز وجل أمور الناس في تغير، فكل يوم شأن متغير عن شأن اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، فالأيام متغيرة، والتغير فيها سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لك ويوم عليك، عروش تزول وعروش ترفع، عروش تهان وأنوف ترغم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أمم تزول وأمم تقوم، سنة الله عز وجل في الذين خلوا من قبل. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أمم ذهبت بعد ما كان لها ما كان من قوة ودنيا وزينة وشهوة. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الفراعنة؟ تغير جعله الله عز وجل على هؤلاء مع ما كان لهم من قوة ودنيا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. تغيرت هذه الأمم وجاءت أمم أخرى كثيرة، ولا يزال الزمان يتغير والأحوال تتغير، فهي سنة الله عز وجل. التغيير سنة كونية من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ولا سيما في شأن الأمم وما تعلق بأحوالها وعلاقتها بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يغيرها إذا غيرت، يبدلها إذا بدلت. ما كان الله ليغير إلا إذا تغيروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما غيروا غير الله عز وجل عليهم، لما استبدلوا استبدلهم الله عز وجل، وهذا على الله يسير. ولو كانت لهم من القدرة المادية والقوى الحسية ما لهم، فالله سبحانه وتعالى يغير إذا تغيروا. فمن غير ما أمر به من أمر الله عز وجل غيره الله واستبدله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. التغيير عباد الله في خلق الله سنة كونية، وهو أمر على الله يسير. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إن الناس إذا بدلوا استبدلهم الله عز وجل، إن الناس إذا غيروا غيرهم الله عز وجل، فإن سنة الله عز وجل مقترنة بحالهم مع الله. إن هم أطاعوا مكن الله عز وجل لهم في الأرض وأمدهم بأسباب الإعانة والقوة، وإن هم عصوا وبدلوا ما أمر الله به استبدلهم الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله سبحانه وتعالى جعلها سنة أن من يغير شرع الله ودين الله عز وجل يغير الله عز وجل عليه حاله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الله سبحانه وتعالى جعل من سننه التغيير، وجعل ذلك سنة كونية وسنة شرعية، وأمر عباده المؤمنين أن يسعوا في إصلاح هذه الدنيا بالدين، وأمر عباده الصالحين أن يبلغوا ذلك في الناس. وهذه سنة أخرى من سنن الله عز وجل في هذا الكون، سنة التدافع، لأجل أن يبقى الدين في الأرض، ولأجل أن يبقى التوحيد وعبادة الله عز وجل هو الدين الذي ينبغي أن يكون. ولذلك فإن الله عز وجل جعل هذه السنة لعباده المؤمنين أن يقوموا بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكل ذلك عباد الله لا بد أن يكون من خلال منظور شرعي، أي بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الناس تتعالى أصواتهم ينادون بالتغيير والإصلاح. إننا نسمع كثيرا من الدعوات لا سيما في هذه الساعات تنطلق هنا وهناك تطالب بالتغيير والإصلاح، وكل له وجهة هو موليها. فالملاحدة لهم وجهة يولونها في مرادهم للإصلاح، وكذلك أهل الفسق والفجور لهم وجهة يولونها يريدون بها في ما يظنون التغيير والإصلاح. وهكذا الكل يدعي التغيير والإصلاح، ولكن شتان بين هذا وذاك والآخر والذي بعده. فالكل يدعي وصلا بالتغيير والإصلاح، والتغيير والإصلاح بريء من هؤلاء جميعا في الحقيقة. إن أكثر الذين ينادون بذلك في هذه الأوقات لا يصلحون لهذا الأمر، لأن كل من عرض إنما عرض تغييرا خاليا عن إقامة دين الله عز وجل في الأرض. ولذلك نقول للجميع من أراد التغيير والإصلاح فعليه أن ينهج منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء هذا أو ذاك. فإننا لا نطالب إلا بإقامة دين الله في الأرض، لأنه إذا أقيم دين الله في الأرض استقامت الدنيا. أما الذين يظنون أنه باستقامة الدنيا تستقيم الأمور فهؤلاء في غفلة شديدة، وهؤلاء والعياذ بالله أبعد ما يكون عن منهج الإصلاح. إن الإصلاح منهج شرعي قام نبي من أنبياء الله عز وجل يدعو قومه إلى التوحيد، ثم قال لهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إن المنهج الذي يصلح حياة البشر هو منهج إقامة الدين والتوحيد. إن حياة البشر لن تستقيم إلا بإقامة دين الله في الأرض. ولربما ينظر الناظرون من الغافلين فيجدون الكفار يتشفون الآن في المسلمين. إن كثيرا من بلاد الكفر في الأرض تعيش في الظاهر حياة مستقرة، ولعلهم ينظرون إلى بلاد المسلمين في هذه الأيام وهذه الساعات يتشفون في المسلمين، ولسان قولهم وحالهم يقول هذا هو الإسلام. بلادهم مضطربة، أحوالهم على أسوأ ما يكون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مما قد سبب ذلك هو حالنا نحن وليس الإسلام. فالإسلام من حالنا هذا بريء، وما تشفى الكفار فينا وما شمت الأعداء في بلاد الإسلام وما يدور فيها الآن إلا بسبب بعدنا عن منهج الإصلاح العظيم، منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إنهم أخذوا شيئا من منهج الإسلام وإن لم يتدينوا به دينا، وأقاموه فيهم فاستقامت لهم بعض مظاهر الحياة. أما المسلمون فإنهم في كل ساعة، لا أقول في كل يوم، ينخلع أكثرهم من الإسلام، وينخلع أكثرهم من منهج الإسلام، ويسارعون في الكفر والعياذ بالله. فهذا أمر طبيعي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن الكفار يتشفون في بلاد الإسلام في هذه الأيام بسببنا نحن لا بسبب الإسلام. ولو عاد الناس إلى الإسلام لعاد لهم الأمن والأمان. أما إذا أصروا على هجر الإسلام وعلى هجر إقامة الدين والتوحيد، فسيظل حالهم في ضنك شديد يزداد يوما بعد يوم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الجزاء، إن الجزاء من جنس العمل. إنهم لما تركوا غير الله عز وجل عليهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، ولكن كذبوا. ولذلك عباد الله، إن من أراد الإصلاح على أي فريق كان، إننا لا يعنينا كثيرا هذه الصيحات بقدر ما يعنينا ماذا تقول هذه الصيحات. إن الذي يريد إصلاحا لا بد أن ينهج منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقام هذا لا يتسع لبسط هذه القضية الخطيرة العظيمة التي هي قضية أمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن في جملة نقولها، إن من أراد إصلاحا فلينظر ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أعظم مصلح جاء لهذه البشرية. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بلا منازع وباعتراف أعدائه فضلا عن أحبابه وأتباعه، أنه أعظم مصلح جاء في البشرية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بأعظم منهج للبشرية يصلح حياتها. وعلى هذا فإن من أراد الإصلاح فعليه بمحمد وبطريق محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أراد التغيير إلى الخير والأفضل عليه أن ينظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل لا ليغير حياة قبيلة أو دولة أو مجموعة من الناس فحسب، إنما بعثه وأرسله ليغير حياة البشرية كلها إلى ما هو أصلح، إلى ما هو أعظم، ويخرجها من ظلماتها إلى نور الخير والهدى. ولذلك من أراد أن يصلح فلينظر ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يأخذ منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. إن من أراد أن يصلح يرجع إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولينظر فيه وليعمل من خلاله، ولا يحرف فيه لفظة ولا يزيد ولا ينقص كما ذكرنا. وسيكون له بإذن الله تعالى خير حال، سيكون له السعادة الحقيقية. أي نعم، ولعل قائلا يعترض في قلبه زيغ أو شبهة فيقول: هل استقامت حياة الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلا بعد حين؟ فالجواب نقول له: ولو لم تستقم إلى يوم القيامة، ليس هذا هو الغرض الذي جاء من أجله المصلح الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا معتبر في منهجه صلى الله عليه وسلم، إنه جاء بأعظم منهج يصلح الدنيا إذا أقامت الدين. لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقرا، أي نعم، لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه كثيرا من الأحوال السيئة كما يسميها الناس من فقر وجوع وعوز وحاجة، أي نعم. فهل هذا هو الذي به تستقيم الحياة إن استقام؟ لا، أي هل تستقيم الحياة إن استقامت الحاجات الدنيوية؟ لا والله، إنها أسوأ حياة، تلك الحياة التي لا يقام فيها أمر الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا ولو عشنا في هذه الحياة الدنيا على نحو قريب من الجنة بغير دين فهذه أسوأ حياة. إن الحياة الحق هي حياة عبادة الله عز وجل والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه بإذن الله تستقيم الدنيا. ولذلك فإننا نقول في جملة: فلينظر من أراد الإصلاح إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم، منهجه الذي جاء به من عند الله وطريقته التي أقام بها هذا المنهج. وإلا كذلك ربما خرج علينا من يدعي أنه يحمل المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يخالف في تطبيق هذا المنهج، لا يقيم هذا الذي يحمله صورة في يده. ولذلك في جملة كما نكرر: انظر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم الذي كان يعج بالظلم والفساد في كل نواحيه. لقد كانت البشرية تعاني أسوأ مراحل حياتها على جميع المستويات الدينية والدنيوية. كان الناس يعبدون غير الله عز وجل في كل أنحاء الأرض، وكان الناس كذلك يعانون فسادا لم يسبق من قبل. فلقد كان العالم تحت قوتين عظميين يقهرون الناس في كل مكان، فكان العالم يعج بفساد ديني وفساد دنيوي، ولا يعيش فيه إلا طبقة معينة هي طبقة كبراء الفرس والروم، وأما العالم كله فكان يعيش على هامش الحياة فضلا عن الفساد الديني من الشرك ومظاهره واختلاف أنواعه. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلح هذا العالم بالمنهج الأعظم الذي جاء به. فكان أول لقاء له وأول التقاء له مباشر يبين فيه منهجه ويعلن فيه دعوته الإصلاحية العظيمة لإصلاح البشرية، فقام على جبل الصفح ذلك اليوم المشهود في حياة إصلاح هذه الحياة الدنيا، فقام فنادى في الناس يا صباحا، وجعل ينادي في أهل مكة يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، حتى جاء إليه جميع الناس فأعلن فيهم صلوات الله وسلامه عليه، أعلن محمد صلى الله عليه وسلم، أعلن المنهج الأعظم الأسمى لإصلاح حياة البشرية، أعلنه في كلمات، فقال أيها الناس إني لكم رسول من رب العالمين، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، يا بني كذا يا بني كذا اشتروا أنفسكم من النار، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب والعجم. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم منهجه العظيم في هذه الكلمات التي وعاها أهل الكفر يومئذ، فعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بكلماته هذه يريد إقامة دين غير الذي هم عليه، يريد إقامة حياة غير التي هم عليها، ولذلك كان جوابهم تبا لك سائر اليوم. ومنهم من تعامل مع دعوته تعاملا فيه نوع من الاستهزاء واللامبالاة، وكأنهم يقولون له يا محمد يا من تزعم أنك تملك العجم والعرب، من أنت؟ من أنت؟ أنت واحد أو معك بعض الأفراد تنادون بمنهج دعوي معين، أنتم الذين تغيرون العالم. ولذلك لم يأبه بعضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولم يلتفت إليه، فسمعوا إليه ونظروا إليه وتركوه وانصرفوا. هذا حاله كحال كثير من الناس في هذا الزمان، لما قام الدعاة إلى الله عز وجل يدعونهم إلى الرجوع إلى الله وإقامة الدين وإقامة التوحيد، ما كان من كثير من الناس إلا أن نظروا إلى هذه الدعوة دعوة الاستهزاء، نظر الاستهزاء واللامبالاة، ولكن الله عز وجل هو رب هذه الدعوة ورب هذا الدين الذي والحمد لله على مرور 3 عقود أو أكثر قامت هذه الدعوة وآثارها والحمد لله بدأت تظهر في هذا العالم. ولذلك إياك أيها الداعي الذي تحمل دعوة الحق الآن أن تتغير أو تتموج في هذه الأمواج، إن لك منهج هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال ذلك لم يأبه به أكثر قريش وكذبه بعضهم، ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، مضى بمنهجه الإصلاحي العظيم، ولم توقفه دعاوى التثبيط، مضى صلى الله عليه وسلم يدعو كل من لقيه فقيرا كان أو غنيا، يدعو صغيرا كان أو كبيرا، حتى اجتمع إليه جملة من الناس وجماعة من أهل الخير يحملون هذا الدين في زمان وفي مكان وفي حياة يملأها الفساد والظلم والشرك وغير ذلك، ومع ذلك قام يدعو دعوة الواثق من منهجه الإصلاحي، قام يدعو وهو يعلم أنه لا خيار غير هذا المنهج، فسعى بدعوته حتى بدأت قريش ترى خطرا على نظامها وعلى ما هي فيه، فجاءت تبحث الأمر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المساومة، وهذه وسيلة من الوسائل التي يسلكها أهل الفساد والشر مع مثل هذه الدعوات الإصلاحية ربما. فقاموا إليه صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إليهم مبعوثا منهم، فجاءه عتبة بن ربيعة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا من جهة الباطل، فقال يعرض عليه أمورا، قال إني أعرض عليك أمورا فانظر فيها واختر لنفسك ما تحب. فقال في جملة ما قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد مما جئت به شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك، وإن كنت تريد مما جئت به مالا جمعنا لك مالا فجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد مما جئت به ملكا ملكناك علينا وتوجناك علينا ملكا، وإن كنت بك مرض طلبنا لك الطب فعالجناك مما أنت فيه. هذا مجمل ما جاء به عتبة بن ربيعة مبعوث أهل الباطل. فما كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان موقف صاحب دعوة الإصلاح العظمى وهو الذي يعرض عليه الآن أن توفر له قريش لقمة العيش؟ لا، بل ليست أي لقمة، إنها أعظم لقمة، إنه يعيش عيشة من لا يحتاج شيئا. جمعنا لك مالا فجعلناك أغنانا، ويعرض عليه كذلك وسائل الرفاهية والحياة الدنيوية السهلة اليسيرة، شرفا وسؤدد ومال وأسباب سعادة فيما يظنون في الحياة الدنيا، على حساب أن يترك ما هو عليه من منهج عظيم جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم انظر كذلك بين طيات العرض، إنه كان من بين ما عرض عليه أن يشاركهم في كراسي دار الندوة، بل يكون سيدهم كذلك، يكون هو صاحب الصورة في هذه الكراسي. قالوا: إن شئت ملكا ملكناك علينا وتوجناك علينا ملكا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من صاحب المنهج الذي جاء ليصلح حياة البشرية، كان منه الرفض والرد لما جاءوا به. ثم عرض على المبعوث منهجه في اختصار، فقرأ الآيات من صدر سورة فصلت، ثم قال له: أنت وذاك. فرجع إليهم يجر ذيول خيبة، إن صاحب هذا المنهج لا يتنازل عن منهجه، ولو وفرنا له لقمة العيش ولو وفرنا له أسباب الرفاهية، لا، هو غير مشغول بهذا في المقام الأول، وإن كان هذا شيء معتبر في حياة الناس، النجاة من الفقر والعوز والحاجة، لكن ليس هذا هو مراد محمد، ليس هذا هو الأصل في منهجه، إن هذه كلها أمور تابعة في منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فجعلت قريش تساوم بما هو أشد تنازلا، إن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تزداد وتنتشر وتقوى كل يوم، لأنها دعوة الحق ومنهج الحق. فجاءوا إليه في تنازل آخر يساومونه في هذه المرة على أمر الدين، إن محمدا يصر أن يكون منهجه قائما على الدين وليس منشغلا كثيرا بأمر الدنيا ولقمة العيش، إنه يريد أن يقوم منهجه على الدين في المقام الأول. فلا مانع أن نجعل بيننا وبين محمد حل وسط لنلتقي في منتصف الطريق، طالما أن محمدا يصر على منهجه الديني هذا. فجاءه وفد آخر من قريش فجعلوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي كذا وكذا وكذا ويرغبونه. ثم قال أحدهم قال فلتعبد ربنا ولنعبد ربك، فلتعبد ربنا ولنعبد ربك، فإن كان ما نحن عليه خير نالك ما نالك من حظ في ذلك، وإن كان ما تعبد أنت خير نالنا ما نالنا من حظ في ذلك. انظر، فما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلا عليهم الآيات بعد ذلك من قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا منهج لا يقبل التنازل في هذه القضية، هذا منهج لا يقبل التمييع في هذه القضية. تريدون مني أن أعترف بالكفر وأن أعتقده دينا؟ لا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على هذه العقيدة الفاسدة. ولذلك علمت قريش أن منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به لا يقبل، لا يقبل هذه المساومة ولا يقبل الالتقاء في منتصف الطريق على أن تصحح كل الملل الأخرى. لا، إن منهج محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى دينا يعبد الناس به إلا دين الإسلام. فيأست قريش من ذلك، ولكنها تحاول. إن دعوة الحق، إن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ليصلح هذه البشرية تزيد في كل يوم، مما يجعل ذلك خطرا عليهم. فجاءوا في تنازل ثالث وهو خبيث كذلك، فجاءوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون إسلامه صورة لا حقيقة، إنجاز هذا التعبير. فجاءوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مصرا على ما أنت عليه من إصرارك على أن يكون منهجك هو هذا الدين دين الإسلام فليكن لك ذلك رسما، أما حقيقة فلا. وهذا الذي حكاه الله عز وجل في القرآن، فإنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ائت بها بغير هذا القرآن أو بدله، ائت بها بغير هذا القرآن أو بدله، ما دمت يا محمد مصرا على ذلك فليكن اسمك مسلم ونحن سنسمي أنفسنا كذلك مسلمين ونقول لك بملء الفم نحن مسلمون، لكن من غير القرآن من غير ما أنت تأتي به من هذا المنهج بدل هذا ونسمي أنفسنا مسلمين. فأنزل الله عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا عباد الله، مساومات. وفي كل مرة صاحب هذه الدعوة العظيمة لا يحيد ولا يتغير ولا يميل ولا يتأثر بمغريات أو ترهيبات أو غير ذلك، فالمنهج لا يقبل التحريف ولا التبديل. ولذلك إنك لو تأملت هذه المشاهد الثلاثة لوجدت فيها مجملا لحال أكثر الناس في هذا الزمان، وإن أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ظفر بهم الشيطان عند أول مساومة. تذكرون ما هي أول مساومة؟ إنها المساومة على لقمة العيش. إن أكثر الناس ما خرج من هذه المنزلة لقد ظفر به الشيطان هنا. إن أكثر الناس عنده من الاستعداد النفسي أن يبيع دينه لأجل لقمة العيش. ولذلك عباد الله إن مما يحزن النفس ويؤلمها أن أكثر الناس لم يجاوزوا إلى مرحلة ثانية أو ثالثة، مرحلة المساومة في تمييع القضية أو جعلها صورة لا حقيقة. لا، ما وصل حتى كثير من الناس إلى هذا. إن الشيطان ظفر بهم عند الأولى، يريد أن يأكل، يريد أن يطمئن على مأكله ومشربه، وهذا ليس أمرا مهملا في الدين، بل هو أمر كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يتعوذ من الفقر والعوز، وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. لكن لو كان الفقر على حساب الدين، أي لو كان زوال الفقر ببيع الدين، فتزول الدنيا كلها. إذا كان الذين يريدون إصلاح الحياة لنا بملء بطوننا وإهمال ديننا وإبطاله، فتزول الحياة كلها. ولذلك إن أكثر الدعوات التي تنطلق في الحقيقة تحمل هذا المنهج الفاسد. ولذلك عباد الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحد عن منهجه ولم يغير ومضى في طريقه برغم الإيذاء والاضطهاد وما لحق به صلوات الله وسلامه عليه من ضرر في نفسه وأهله وماله وكل ما كان يملك، حتى أخرج صلى الله عليه وسلم من داره، حتى أخرج صلى الله عليه وسلم وطرد من أرضه، أي نعم، وكل ذلك لم يثنيه عن قضيته ولم يغير به منهجه صلوات الله وسلامه عليه. وانطلق إلى المدينة مهاجرا، مما يدل على عظيم تحمله لبقائه على هذا المنهج، وظل يجاهد في سبيل الله ويدعو الخلق إلى الخالق ويعبد الناس لله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله هو المنهج الذي لا خيار لنا فيه، هذا المنهج عباد الله الذي لا نحيد عنه. إقامة الدين والتوحيد هو خيارنا الوحيد. نسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يبرم لنا أمر رشد، وأن يصلح لنا أحوالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دعوة الحق ومنهج الإصلاح الأعظم لحياة البشرية كلها، فإنه إن أقيم الدين استقامت الدنيا بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سنة كونية، أنه إذا أقام الناس الدين أقام لهم الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاستقامة الدنيا لن تكون إلا بإقامة الدين والتوحيد. ولذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ينشرون هذا الدين، وظل يتحمل الأذى وهو في المدينة حتى فتح الله عز وجل له مكة، ثم فتح بعدها البلاد والعباد. ولقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر فتح مكة مع قدرته على ذلك لعلة عظيمة نريد أن نقف معها وقفة موجزة في ختام حديثنا، ألا وهي حرمة دماء المسلمين وتعظيم أمر دماء المسلمين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقدرون على فتح مكة من بعد العام الخامس. إن مكة بعدما رجعت قريش من الأحزاب رجعت مهلهلة لا قوة لها، وقد تشرزمت القوى التي كانت من حولها. فكان بمقدور المسلمين أن يفتحوا مكة في أول العام السادس، لكن أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عامين أو أكثر ربما، وكل ذلك لعلة عظيمة وهي حفظ دماء المسلمين الذين يعيشون في مكة بين الكافرين. لقد كان يعيش في مكة كما مضى معنا في السيرة قريبا من المسلمين المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة واضطهدوا ومنعوا من الهجرة. كان يعيش من يعيش من المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولذلك أخر صلى الله عليه وسلم أمر فتح مكة كل هذه المدة ليحقن دماء هؤلاء. ولما جاء في العام السادس في الحديبية ومنعته قريش من أن يدخل البيت وأن يطوف بالبيت وهو محرم يلبس ملابس الإحرام ولم يأتي لقتال، وقد برهن لهم على ذلك أكثر من مرة، ومع ذلك أصرت في كبر وغطرسة وصلف على منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وكان يقدر صلى الله عليه وسلم، وقال: لو شئت لملت عليهم ميلة واحدة. ولقد ظهر ذلك لما تأخر رجوع عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفته. ولكن لما لم يكن الأمر كما ظن رجع عن القتال، وذلك حقنا لدماء عشرات من المسلمين يعيشون بين ألوف من الكافرين في مكة. ولقد أنزل الله القرآن بذلك، قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله من يشاء في رحمته لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لولا أن فيهم مسلمون عشرات من المسلمين يعيشون بينهم لسلطناكم عليهم، لكنه لحقن هؤلاء الذين يعيش حقن دماء هؤلاء الذين يعيشون بينهم وهم عشرات من المسلمين، منعنا عنكم القتال ومنعنا عنكم أن تميلوا عليه حفظا لدماء بعض المسلمين. ولقد عظم الشرع أيها المسلمون من دم المسلم، فلقد جعل الله عز وجل دم المسلم أعظم من الدنيا كلها، أعظم من المأكل والمشرب، أعظم من المرتبات، أعظم من المساكن والعقارات والتجارات والفساد وكل ذلك. إن دم المسلم أعظم من كل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من دم امرئ مسلم بغير حق، أي من أن يقتل امرئ مسلم بغير حق. تزول الدنيا كلها ولا يقتل مسلم ولا يهدر دم مسلم واحد. إن دماء المسلمين غالية عند الله أيها المسلمون، إن دماء المسلمين لها عند الله عز وجل حرمة، لا يجوز لهم ولو كانت التأويلات مهما كانت أن يقاتلوا بعضهم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف في آخر حياته قبل موته بثمانين يوما تقريبا يخطب في 100,000 مسلم في حجة الوداع، فقال كلمات هي ملخص هذا الدين، وكان من بينها وأعادها صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 مرات في كل يوم من أيام الحج. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام يتربصون بأمتنا وببلدنا الآن، يريدون إراقة الدماء ويريدون مشاهدة المسلمين وهم يقتتلون على لقمة العيش. إن دم أخيك المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة وأعظم من الدنيا كلها. والذي يقتل مسلما عمدا بغير حق فهو خالد مخلد في النار. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فعظموا عباد الله حرمات الله، واستبصروا عباد الله بمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة وهذه المحنة، وعلى كل مسلم أن يعظم حرمات الله ولينظر في نفسه ولينظر في حاله، هل يرضى بانتهاك حرمته أو بانتهاك حرمة قرابته أو يرضى بانتهاك حرمة ماله أو نحو ذلك. إن الغوغاء والهوجاء أمرها خطير، يوشك أن تذهب بالدنيا والدين. وإن أعداء الإسلام من كل مكان يتربصون بهذه البلاد على الخصوص في هذه الساعات. اعلموا أن هذه الساعات من أحرج ساعات حياتنا كمسلمين في هذه البلاد، فعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي عرضه وفي عرض أخيه. والظلم يرد وله أسباب وله وسائل، لكن ليس بإراقة الدماء ولا بانتهاك الحرمات ولا بالغوغاء التي لا يدرى إلى أين تسير وإلى أين تنتهي. ولذلك عباد الله اتقوا الله في بلادكم، إنها بلد من بلاد الإسلام. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من هذه البلاد في هذه الآونة الأخيرة نواة لبث الإسلام في الأرض. إن مصر أيها المسلمون ينتشر الإسلام منها في السنوات الأخيرة إلى كل أنحاء الأرض، ولذلك أعداء الإسلام والمنتفعون يريدون زوال هذا الخير، وربما غرروا بالعوام، وربما غرروا بكثير من الناس بحجة الظلم والفساد والإجرام الموجود في البلاد. فنقول إن ذلك له وسائل، لكن ليس بإراقة الدماء ولا بانتهاك الحرمات. فاللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أبرم لنا أمر رشد، اللهم أبرم لنا أمر رشد، اللهم أبرم لنا أمر رشد، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ أموالنا، واحفظ عيالنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لمن أراد الإصلاح أمر رشد على وفق أمر الله ورسوله، اللهم أبرم لمن أراد الإصلاح أمر رشد على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.